بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: التاسع: إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد اختلفوا، فمنهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعه وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، قال: وفعله أبو عبيد القاسم بن سلام. وأما الخطيب البغدادي فيرى أنه يرويه على الخطأ وجوبا ثم يبين الصواب، ثم يبين الصواب حتى لا يغير في الرواية. وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى، ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب. وكما سمعتم أن نقل عن العز بن عبد السلام، نقل عنه جماعة أنه قال: يترك الرواية فلا يرويه على الخطأ ولا على الصواب، لأنه لو رواه على الصواب فهذا خلاف الرواية، وإن رواه على الخطأ فإنه لم يقله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أروينا ذلك عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما، وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين، وهو قول الجماهير. والقول به في اللحن الذي لا يختلف فيه المعنى وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى، وقد سبق أنه قول الأكثرين. وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التضبيب عليه وبيان الصواب خارجا في الحاشية، يعني إذا كان في باب الرواية فيترك الخطأ كما هو عليه وينبه في الحاشية. وبعضهم يعكس، يصوب في المتن ثم ينبه في الحاشية أنه كان في الأصل كذا والصواب كذا، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة. وهذا ترجيح أبي الحسن بن القطان والميانشي وجماعة كما ذكر ذلك الزركشي. قال: وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رؤيا في المنام وكأنه قد مر على شفته أو لسانه شيء، فقيل له في ذلك فقال: لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيرتها برأيي ففعل بي هذا. وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ، وربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح وإن خفي واستغرب، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها. وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه، وقال: كذا قال الشيخ، لأنه قد يغير ما هو صواب، قد يغير ما هو صواب توهما. قال: وأخبرني بعض أشياخنا عمن أخبره عن القاضي الحافظ عياض بما معناه واختصاره أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقل الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن، واستمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها، ومن غير أن يجي ذلك في الشواذ، ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيره وغيرها. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطأها عند الرواية والسماع والقراءة وفي حواشي الكتب مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي، فإنه لكثرة مطالعته وافتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإصلاح كثيرا وغلط في أشياء من ذلك، مع هذه الأوصاف التي اجتمعت فيه ومع ذلك أخطأ في بعض الأشياء. وكذلك غيره ممن سلك مسلكه، والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، أي من باب سد الذرائع، وهو أسلم مع التبيين، فيذكر ذلك عند السماع كما وقع، ثم يذكر وجه صوابه إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية، وإن شاء قرأه أولا على الصواب ثم قال: وقع عند شيخنا أو في روايتنا من طريق فلان كذا وكذا، وهذا أولى من الأول كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح، أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، والله أعلم. المهم ينبه في الحاشية أو ينبه عند السماع عندما يحدث، يقول: سمعنا عن شيخنا كذا والصواب كذا. قال العاشر: إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط، فإن لم يكن في ذلك مغايرة في المعنى فالأمر فيه على ما سبق، وذلك نحو ما روي عن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفا. وإن كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل تأكد فيه الحكم بأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل. يعني إذا كان السقط شيء يسير لا يختلف به المعنى يزيده، وإن كان شيء يختلف به المعنى فينبه عليه في الحاشية. قال حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه عن بحينة، فقال أبو نعيم إنما هو ابن بحينة ولكنه قال بحينة. وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما أنه قد أتى به وإنما أسقطه من بعده ففيه وجه آخر، وهو أن يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة يعني، كما فعل الخطيب الحافظ إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحامي بإسنادي عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن يعني عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. قال الخطيب كان في أصل بن مهدي عن عمرة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحامل كذلك رواه وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه يعني عن عائشة رضي الله عنها لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. ثم ذكر بإسنادي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال سمعت وكيعا يقول أنا أستعين في الحديث بيعني. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في أكثر من موضع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يتحرى كثيرا وأثنى عليه جدا، وقال في أي باب من الأبواب تجد أن الإمام أحمد يتحرى حتى في مثل هذا الألفاظ. قال قلت هذا إذا كان شيخه قد رواه على الخطأ، فأما إذا وجد ذلك في كتابي وغلب على ظني أن ذلك من الكتاب لا من شيخي فيتجه هنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايتي عند تحديثي به معا. ذكر أبو داود أنه قال لأحمد بن حنبل وجدت في كتابي حجاج عن جريج عن أبي الزبير يجوز لي أن أصلحه ابن جريج، فقال أرجو أن يكون هذا لا بأس به. وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه. وإن كان من المحدثين من لا يستجد ذلك، وممن فعل ذلك نعيم بن حماد فيما روى عن يحيى بن معين عنه. قال الخطيب الحافظ ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى. وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو من حفظه، وذلك مروي عن غير واحد من أهل الحديث منهم عاصم وأبو عوانة وأحمد بن حنبل، وكان بعضهم يبين ما ثبته فيه غيره فيقول حدثنا فلانا وثبتني فلان، كما روي عن يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا عاصم وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس. فالتبيين والتوضيح والتفصيل أولى. قال وهكذا الأمر فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة أو شكلت أو أشكلت عليه، فجائز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به. روي مثل ذلك عن إسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل وغيرهما رضي الله عنهم والله أعلم. قال الحادي عشر إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر وبين روايتهما تفاوت وبين روايتهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد، كان له أن يجمع بينهما في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما خاصة ويقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو وهذا لفظ فلان قال أو قال أخبرنا فلان أو ما أشبه ذلك من العبارات. ولكن هذا يقولون يكون للأئمة الحفاظ الذين يميزون بين الروايات ليس لكل أحد. قال ولمسلم صاحب الصحيح مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة مثل قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش وساق الحديث، قال فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور له. نبه العراقي وقال ويحتمل أنه أراد بإعادة التصريح فيه بالتحديث وأن الأشج لم يصرح في روايته بالتحديث والله أعلم. عند أن أعاده أراد أن يبين في قوله حدثنا ليبين إيش أن الأشج لم يقل حدثنا طيب، وإنما الذي صرح أبو بكر بن أبي شيبة. وهذا الكلام نقله الزركشي، وكثيرا ما تجد كلاما مثلا في للعراقي ويأتي به الزركشي، أو كلام البلقيني ويأتي به الزركشي، أو كلام العراقي ويأتي به البلقيني. طيب وإذا وجدت كلام للبلقيني والزركشي فأيهما ينقل عن الآخر؟ هما قرينان فأيهما ينقل عن الآخر؟ الله أعلم، إلا أنني وجدت في أكثر من موضع للسخاوي في فتح المغيث يقول قال البلقيني ثم يقول ونقله الزركشي، ونقله الزركشي أو وافقه الزركشي، فالظاهر أن البلقيني هو الذي أخذ عن الزركشي، أن الزركشي هو الذي أخذ عن البلقيني مما وجدناه في كلام السخاوي، والسخاوي متأخر عنهما. وإلا تنظر في محاسن الاصطلاح وتنظر في شرح الزركشي تجد الكلام بنصه، وأحيانا الزركشي يزيد كلمة أو ينقص كلمة في بعض المواضع. قال وأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ هذا ومن لفظ ذاك، يعني إما أنه ما دام أن روايتهما بالمعنى فيأتي بلفظ أحدهما ثم ينبه على رواية الآخر، وإما أنه لا يخص هذا ولا هذا وإنما يأخذ من مجموع الروايتين. وقال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ، قال أخبرنا فلان، فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. وقول أبي داود صاحب السنن حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى، قال حدثنا أبو الأحوص، قال حدثنا أبو الأحوص مع أشباه لهذا في كتابه يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ المسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني، يعني معناه أنه أخذ بالمعنى من الاثنين، فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه بالمعنى عن كليهما. وهذا الاحتمال يقرب في قوله حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد، قال حدثنا أبان. وهنا يقول البلقيني الاحتمال الثاني عجيب، إذ لا يلزم عليه ألا يكون رواه بلفظ الواحد من شيخيه وهو بعيد، لذلك قال أنبأنا فلان وفلان وتقرب في اللفظ، فليس هو منحصر في أن روايته عن كل منهما بالمعنى، وأن المأتي به لفظ ثالث غير لفظيهما. يعني هنا ينتقد ويقول ما يدري أنه أخذ رواية بعضهما ثم ذكر رواية الآخر، ما يدري أنه أتى برواية ثالثة استنبطها بالمعنى من رواية الاثنين، لفظ ثالث غير لفظيهما، والأحوال كلها آيلة في الغالب لأنه لا بد أن يسوق الحديث على لفظ روي له برواية واحد والباقي بمعناه. ونقل هذه الفائدة الزركشي في شرحه. ثم جاء السخاوي وقال وفيه نظر، كلام البلقيني والزركشي فيه نظر، كما أشار إليه العز بن جماعة، فيجوز أن يكون ملفقا منهما، يعني فقد سلف جوازه قريبا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إذا روى الراوي عن شيخين وقال المعنى أو بالمعنى، هل معنى أن هذا اللفظ هو لفظ أحدهما أم أنه أتى بالمعنى من لفظ الاثنين؟ يحتمل هذا وهذا، أحسن، يحتمل هذا وهذا. قال نعم، هذا هو الأولى، وإنما هذا كما تقدم أن أهل العلم يقولون هذا لا يصلح إلا الأئمة الحفاظ الذين ربما لا يخطئون ولا يزيدون ولا ينقصون، أما غيرهم فلا يصلح أن يأتي بلفظ بالمعنى ويقول المعنى. قال وأما إذا جمع بين جماعة الرواة اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك فهذا مما عيب به البخاري أو غيره ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى. البخاري مما ذكره من الأمثلة كما في محاسن الاصطلاح وفي شرح الزركشي قالوا مثل ما صنع البخاري في كتاب الرقاق في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا، قال حدثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث، هكذا قال البخاري حدثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث، حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول فساق حديث أصحاب الصفة وشرب اللبن، فهو لم يبين من روى عنه النصف الآخر، روى عنا بنصف الحديث، طيب من الذي روى النصف الآخر؟ ما بين. وكذا لا يدرى حدثه بالنصف الأول أو الآخر، وهذا قال البلقيني وهذا غريب لم أره في رواية أحد، يعني هذا الطريقة يقول البلقيني ما رأيتها إلا في طريق البخاري أنه قال حدثني إيش بنحو من نصف الحديث، طيب والنصف الآخر من حدثك؟ ما ذكر. طيب هل حدثك هذا الذي هو أبو نعيم بالنصف الأول أم النصف الآخر؟ طيب كأنه يقول عيب على البخاري مثل هذا الجمع. طيب ثم دافع الزركشي وغيره وهكذا السخاوي فتح المغيث وأن البخاري يتحرى في هذا الباب فلا يعاب، يتحرى في هذا الباب، وما ذكروه عن الخليل في الإرشاد في مناقشة طويلة، وفيها أنه سئل قال الخليل ذكر عن بعضهم أنه تناقش معه فقال لماذا البخاري لم يذكر أو لم يروي الحماد بن سلمة، ما هو السبب؟ قال بسبب أنه كان يجمع بين أحاديث أصحاب أنس، يعني البخاري ترك حماد بن سلمة لم يروى عنه لبعض الوهم عنده. ما هو هذا الوهم؟ أنه ربما يجمع بين أحاديث الرواة عن أنس فيقع له شيء من الوهم. قالوا له فلماذا يروي لواحد آخر، ذكروا رجلا آخر أيضا يجمع، فقال لم يكن حماد بالحفظ والإتقان مثل ذاك. فإذا كان البخاري ربما يترك حديث الراوي لأنه يجمع، فكيف يعاب البخاري بأنه يجمع هو نفسه؟ فهذا من باب الدفاع عن البخاري. فقول ابن الصلاح أو غيره، لعله غيره الذي انتقد عليه وعيب عليه ذلك. قال وإذا سمع كتابا مصنفا في من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول واللفظ لفلان كما سبق، فهذا يحتمل أن يجوز كالأول لأن ما أورده قد سمعه ممن ذكر أنه بلفظه، ويحتمل أن لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه وعلى موافقتهما من حيث المعنى فأخبر بذلك، والله أعلم. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم.